قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في التوثيقات الخاصة وفي الطرق التي يتوصل بها إلى هذه التوثيقات الخاصة. إحنا في البحث السابق وقفنا على الطريق الأول اللي هو نص الإمام عليه السلام. اليوم نبحث في بقية الطرق. الطريق الثاني ما لو ثبتت الوثاقة بالإجماع، يعني يقوم الإجماع على وثاقة فلان أو على ضعف فلان، فالدليل الثاني أو الطريق الثاني لإثبات الوثاقة هو الإجماع. هسه لعلك تستغرب تقول شو هذا، وين هذا الإجماع؟ أقول حضراتكم دارسين، وراح نقف إن شاء الله تعالى عندما نتحدث في التوثيقات العامة أن هناك إجماعات لأجلها ثبتت بعض التوثيقات العامة. مثلا عندما نتحدث عن أصحاب الإجماع ينقل الكشي أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح من هؤلاء، فهذا كبروية أصحاب الإجماع إنما ثبتت بالإجماع الذي ينقله ها محقق شيخ الكشي. بعد عندما يتحدث الشيخ الطوسي عن أن الأعلام الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مشايخ الثلاثة، خب هذا أيضا يدعي عليه الشيخ الطوسي. ماذا يدعي عليه؟ الإجماع. إذن احنا راح نشوف بعض التوثيقات العامة سنحاول إثباتها من خلال الإجماع. فلو قام الإجماع ها هنا على وثاقة شخص أو على ضعف شخص، فلنا أن نعول على ذلك الإجماع. هذا واضح، هذا تمهيد للدخول في البحث. أما تفصيل البحث فأقول حضراتكم دارسين في علم الأصول أن الإجماع على قسمين سيد، مرة الإجماع إجماع محصل ومرة الإجماع إجماع منقول. فأنا أريد أفترض هذين الفرضين، مرة أقول وكلامنا مع الإجماع أن الإجماع الذي أثبت لي وثاقة شخص أو وثاقة أشخاص أن هذا الإجماع مرة يكون إجماعا محصلا ومرة يكون إجماعا سمعوني منقولا، وهذا الإجماع المنقول هم على قسمين، مرة إجماع ينقله بعض المتقدمين ومرة إجماع ينقله بعض المتأخرين. يعني مرة الإجماع اللي قام على وثاقة شخص ينقله الشيخ الطوسي، ومرة الإجماع على وثاقة الشخص ينقله العلامة. حضرتك تفرق بين أن يكون الإجماع منقولا من قبل الشيخ الطوسي إذ هو من المتقدمين، وبين أن يكون الإجماع منقولا من قبل العلامة إذ هو سيدنا من المتأخر. فأنا أريد أتحدث بهذه الأقسام الثلاثة الأخرى: إجماع محصل على وثاقة شخص، إجماع منقول بخبر أحد المتقدمين على وثاقة الشخص. ثالثا إجماع منقول لكن هالمرة من قبل بعض
Thank you. Thank you. Gracias.
من الوضوح والتفصيل اللي يتحدث عنه الشيخ الطوسي، لما أجد متعاصرين من الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. خوب الوضوع عندهما المفروض، ها شيخنا، الوضوح عندهما واحد، فالمفروض إذا كان الوضوح بهذه الدرجة عند الشيخ الطوسي وعند الشيخ النجاش، المفروض يتفقان في جميع التفاصيل اتفاقا كاملا، أليس كذلك؟ بحيث نستغني عن وجود كتابين، بل يكفينا كتاب أحدهما، لأن ما تجده في كتاب الأول ستجده بعينه في كتاب الثاني، بينما الأمر ليس على هذا الحال، إذ كثيرا ما أجد، شوي أنا أريد راح أترقى الشيخ، إذ كثيرا ما أجد الشيخ الطوسي يوثق والشيخ النجاشي ماذا؟ يضعف، أو بالعكس، بل قد أجد شخصا واحد في بعض كتبه يوثق وفي البعض الآخر ماذا؟ يضعف. هي ولدت اللي حضرتك الكتابان لم يكونا في زمان واحد، بالتالي وثق في كتاب ثم بدا له ما يوجب التضعيف في كتاب آخر. إذن أقول لك أنت متفق ويا الأمور ليست، جاوبني، الأمور ليست واضحة. هي إذا واضحة من البداية المفروض يوثق وبس ويضعف وبس، أما أن يوثق ثم يظهر له ما يوجب التضعيف فيتراجع عن توثيقه السابق إلى التضعيف، هذا معناه أن المسألة اجتهادية، أن المسألة ماذا؟ حدسية. نظير ما نراه في الرسائل، سمعني، في الرسائل العملية. أنت من تجي تقرأ لي كتب العلامة مثلا بالفقه، هاي الكثرة الكثيرة من الكتب شنو سببها يا شيخ؟ واحدة من الأسباب أنه كان يتبنى آراء فقهية في كتابه ثم تتبدل آراؤه الفقهية، وحيث لا طباعة حتى يأتي بنسخة ماذا؟ أخرى، كان يضطر إلى أن يصنف كتابا آخر يذكر فيه آراءه الفقهية الجديدة. هسه هذا مستساغ مقبول في الكتب الفقهية لأنها مسائل سمعني اجتهادية، يبدو أن المسائل الرجالية والكلام الشيخ كانت على غرار المسائل شيخنا ماذا الفقهية، مسائل حدسية، مسائل اجتهادية لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح اللي كان يتحدث عنها. سمحني الشيخ الطوسي في عبارته، هذا إشكال شيخ حسين. بالتالي حتى المتقدمين توثيقاتهم وتضعيفاتهم كانت عن عن حدسي. جوابه احنا لن نتنازل عن هذا الوضوح اللي قلنا ان المتقدمين كانوا عليه، لكن اقول خب تعال الان الى هذه المسألة الوجدانية في الخارج. احيانا قضية واحدة وقضية حسية وقضية منظورة من قبلنا جميعا، ومع هذا نختلف مو في تفسيرها شيخنا بل في توصيفها. فالقضية واحدة والقضية حسية، ومع هذا أنا أوصفها بطريقة وأنت جنابك توصفها بطريقة أخرى، فهل منشأ هذا عدم الوضوح؟ جاوبني. لا، إذن اختلاف الرجاليين بين موثق ومضعف هذا لا يعني أنه لم يكن هناك وضوح، لكن لعل الشيخ الطوسي عول على طريق أوصله إلى ذلك القريب من الحس وانتهى به إلى الوثاقة، ولعل الشيخ النجاشي عول على طريق آخر. وإلا أنا أسألك تعال شوف لمثلا قد يختلف الأصحاب حتى قبل الشيخين الطوسي والنجاشي، فينتهي بعضهم إلى وثاقة شخص وينتهي الآخر إلى ضعف شخص، مع أن درجة الوضوء عند السابقين على الشيخين أجلى من درجة الوضوح عند الشيخين. فاختلاف الرجاليين في التوثيق والتضعيف لا يتنافى مع كون المسألة هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح إن شاء الله.
الاختلاف في القضية الحسية لا يصل إلى درجة التناقض، بحيث أنه بعضهم يوثق والآخر يضعف، بل البعض يشتمه بأنه فاسد المذهب مغالي إلى درجة يعني تصل إلى إخراجه من المذهب، بعض الآخر يجعله في أعلى درجات الوثاقة. ناهيك عن أنه الكثير من الأحيان نجد أنه كبار العلماء يسألون عن بعض الشخصيات، مثلا في كتاب الكشفي لطالما نجد أن الكشفي كان يعتمد ويسأل علي بن الحسن بن فضال عن بعض الشخصيات اللي كانت مشهورة. لو كان أقول أكو وضوح بهذه الدرجة لما أوجب السؤال، فضلا عن الاختلاف على نحو التناقض.
مو هو أنتو هذا، أنا راح نفس سؤالك شيخنا أبو علي راح أنا أجاوب. مثلا من الآن من نسولف مثلا عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان من اتهمه بالضعف، كان اتهامه بالضعف لأجل عدم وضوح حاله، لو لأجل أشياء اعتقدوا أن لها الدخالة في التوثيق والتضعيف، مثلا الغلو، مثلا أنه لا يكتم الأسرار، مثلا وهذه الأمور لا تتنافى مع وضوح حاله. إذن هو عندما ضعف لا لأجل عدم جلاء وعدم وضوح في شخصه، إنما ضعف أحيانا لأجل اعتقاده دخالة بعض الأشياء اللي هي خارجة عن الوثاقة والضعف، ولهذا ضعف على أساسها. واضح أعتقد هذا إن شاء الله، هذا إن شاء الله راح نقف عليه غدا. طبعا الإشكال اللي ذكر الشيخ
مستحكم،
الإشكال مستحكم، ولهذا البعض إيش قال؟ قال من أجابني عن هذا، ها شيخنا، من أجابني عن هذا السؤال فإن له عندي جائزة. هذا إن شاء الله راح نقف عليه مرة أخرى، نحاول الإجابة عنه، وسنستعين بكلام السيد الخوي قدس الله نفسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته.